تهد عروشهم. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. انضمت رسميا الطائرات المسيرة من طراز كرار إيرانية الصنع والمسلحة بصواريخ مجيد إلى قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، وحضر مراسم تزويد الجيش الإيراني بهذا النوع من المسيرات القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي. وفي كلمته خلال المراسم وجه القائد العام للجيش الإيراني تحية لغزة الصامدة، مؤكدا أن ملحمة طوفان الأقصى هي ردة فعل بطولية على جرائم الكيان الصهيوني قاتل الأطفال بدعم من أربابه الولايات المتحدة. وأشاد اللواء موسوي بشجاعة المقاومة الفلسطينية وما سطرته من بطولات ضد الاحتلال في قطاع غزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني: يجب محاسبة حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا باعتبارها شركاء في جرائم الكيان الصهيوني بالنظر إلى الدعم التاريخي والمتواصل الذي تقدمه هذه الحكومات للكيان، وخاصة الدعم السياسي والعسكري والاستخباراتي والإعلامي الواضح لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان في غزة خلال الشهرين الماضيين. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح إثر قصف لطائرة الاحتلال على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. مصادر طبية أكدت أن أغلب الشهداء من الأطفال، إضافة إلى وجود مفقودين، مشيرة إلى استهداف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس. يخوض مقاومو كتائب القسام وفصائل المقاومة ملاحمة واشتباكات بطولية، ونفذوا كمائن نوعية في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في قطاع غزة، وكبدوها خسائر فادحة في الجنود والدبابات. وأكدت كتائب القسام تفخيخ ونصف مدرسة تحصن بها العشرات من جنود الكيان الغاصب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، لافتة إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم، فيما أعلنت سرايا القدس تدميرها عدة آليات ودبابات للاحتلال وتوجيه ضربات إلى تحشيداتهم بعدة محاور. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم 27 مواطنا، على الأقل منهم فتاة خلال حملة دهم في الضفة الغربية، تزامنا مع اندلاع مواجهات أضارية تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع بآليات وجرافات الاحتلال العسكرية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قصفت منزلين في مدينة طوباس بصواريخ حارقة عقب محاصرتها لعي اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين بمحيطها، وتعمدت جرافات الاحتلال الاعتداء على الممتلكات العامة وتجريف عدة أماكن في المدينة. تداولت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق واسع لإضراب شامل حول العالم غدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في غزة. وأطلق نشطاء مواقع التواصل هذه الدعوة من أجل الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الصهيونية وجرائم الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهرين، معتبرينها أن شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول عبر مشاركة عالمية في حملة الإضراب قد يسهم في جعل الجميع يشعرون بأنهم متأثرون بشكل مباشر من العدوان الصهيوني على غزة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع وتجمعات حدودية لجيش الاحتلال، من ضمنها ثكنة ميتات وموقع رامية بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة بصفوف الكيان. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 26 من جمادى الأولى عام 1355 للهجرة توفي الفقيه والمرجع الكبير آية الله الشيخ محمد حسين عبد الرحيم الغروي النائني. وقد ولد الغروي عام 1276 للهجرة في مدينة نائين بوسط إيران في عائلة علمية، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي. وقد كان النائيني من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والحكمة والرياضيات، ومن أبرز مؤلفاته وسيلة النجاة وتنبيه الأمة وتنزيه الملة حول الاستبداد والحكومات الملكية الجائرة، وأسس بكتابه لمرحلة جديدة من مقارعة الاستعمار والأنظمة الجائرة. في 10 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي، صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشملت الحقوق الطبيعية والاجتماعية. وقد تم تدوين الإعلان من قبل مجموعة من أساتذة ومتخصصي الحقوق من مختلف دول العالم بطلب خاص من الأمم المتحدة، واشتمل على مقدمة 30 بندا. تضمنت المادة الأولى تأكيدا على المساواة بين أبناء النوع الإنساني وسيادة روح الأخوة بينهم. وعلى الرغم من المصادقة على الإعلان المذكور، إلا أن حقيقة الأمور أصبحت شيئا آخر. فمن خلال نظرة سريعة إلى الأحداث السياسية والعسكرية في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتضح العكس تماما إثر ابتعاد القوى الكبرى عن أهداف المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأخيرا وفي 10 من كانون الأول ديسمبر عام 1896 ميلادي، توفي عالم الكيمياء السويدي ألفريد نوبل. وقد ولد نوبل عام 1833 وسافر في شبابه إلى روسيا، وأجرى تحقيقات ودراسات موسعة في مجال علم الكيمياء والتجارب الكيميائية. وفي عام 1867 تمكن من اختراع مادة الديناميت شديدة الانفجار لاستخدامها في الأهداف السلمية والخدمات العامة كشق الطرق في المناطق الجبلية وبناء السدود. لكن عندما أساءت دول العالم استخدام الديناميت، تألم نوبل بشدة، بحيث إنه سخر أمواله الطائلة لتصبح على شكل جائزة تمنح سنويا تحت عنوان جائزة نوبل لأفضل الخدمات والأعمال في المجالات الأدبية والعلمية والسياسية والطبية. ولكن ورغم ذلك أيضا، أساءت الدول الكبرى استخدام الجائزة لتصبح في خدمة المصالح الغربية وتلميع صور المجرمين في الكثير من الحالات، كمنح رئيس الكيان الصهيوني الإرهابي بيريز وقبله الإرهابي رابين لجوائز نوبل للسلام. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
سلامات نحسب لك اللحظة بشغالة. الغايب يجينا
إلهي يا إلهي أنت الغايب يجينا.
أغوص بحر الهموم وأنا أشواقي سفينة.
أغوص بحر الهموم وأنا أشواقي سفينة.
إلهي عجل أمرك يا رب اعطف علينا. أنا نحسب أيام ولا يرجع ولينا. والأيام والأيام عشناها من مر الأمان.
صلوات صلوات على
صف الحال صف الحال حال الطيور بلا شجر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
همت والدنيا لحظات لكن طالت علي حياتي دمعة غروب تندبك كل مسية. أشوفك بالسما بعيد مثل نجم الثريا. وأشوفك مرة بالقاع وأنا دعوت لي. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
صحت صحت من غيبتك قلب انكسر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
الندب آهات وانا ودمع قريته.
الندب آهات وانا ودمع قريته.
وحس جروح تقرام اذا مر نسيته.
وحس جروح تقرام اذا مر نسيته.
يا لاهي جفي مرفوع دعا الضايع دعيته. اموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته. على النار على النار انتظر والشوق انتظر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
والعياد والعياد غياب عاشور وصفا.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره. نريد قائد يصير على الظالم نصرة. يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة. غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام
والإحساس والإحساس يسأل حبيبك ما ظهر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
والعتاب والعتاب عاتبت من صبر اعتذار.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
لك بعيوني دمعات تصب نار على جرحي.
لك بعيوني دمعات تصب نار على جرحي.
ضعت الدنيا بس ليه تعال اسقيني صبحي.
الدنيا بس ليه تعال اسقيني صبحي.
قريب علي حسيت احس شوقي لمحك. اتيه بعائله من الاه جبل هم على جنحك. احليك احليك وشموعي غرق هالنهار.
صلوات صلوات على الامام المرتضى.
والاشواق والاشواق شوق الصحاري للمطار.
صلوات صلوات
المسافات حلم أحجز أوصفك. تبعت بروحي حسرات وأنا موبية لهفة. مثل فتارة ملهوف تمني لسمة جفة. يلاقي وعيسى معموم أشوفه يصلي خلفه. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام.
وناديه وناديه أهلا يا بن سيد البشر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
والأحلام والأحلام تتحقق بلمحة بصر.
صلوات صلوات على الإمام المرتضى.
فرح بستان الورود عرف جيتك قريبة. حبيب بدني تيريد فقط شوفت حبيبة.
حبيبة. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يحمله تلميح عسكريين وإعلاميين صهاينة بعلائم الهزيمة؟ هل الدعم الأمريكي المتواصل قادر على إنقاذ الكيان من ورطته؟ ما الذي تجسده قوى المقاومة في معركة غزة على مستوى معادلة الصراع؟ الكيان ومحاذير الميدان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب برسائل نصية وصوتية، الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762-22-01-3768 و22-01-3848. واهم من يظن أنه يستطيع فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، وشريك في الجريمة من يسعى لمكافأة الاحتلال على مجازره وضمان أمنه، بينما لا يسعى لإنهاء الاحتلال ومعاقبته على جرائمه. لقد صار الحديث عن الترتيبات السياسية المستقبلية لوضع غزة بعد انتهاء العدوان عليها شغلا شاغلا لحكومة الاحتلال والحكومات الغربية، وكذلك للبلدان العربية والإسلامية، ولأعداد كبيرة من الباحثين والمتخصصين ومؤسسات الدراسات. الأمر اللافت والخطير في الموضوع أن المشاريع والتصورات المطروحة تتصرف بعقلية فرض الإرادة على الشعب الفلسطيني، كما تضع التصورات وكأن الاحتلال حسم المعركة لصالحه، وهو يستبق تحقيق مكاسب سياسية، بينما النتائج الميدانية حتى الآن تثبت فشله الذريع في كسر شوكة المقاومة وفي تطويع الإرادة الشعبية، في الوقت الذي تؤدي فيه المقاومة أداء يعطيها منطقيا فرصة قوية في أن تهزم العدوان الوحشي ضد القطاع.
فالطيف قتل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قتل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا
دم صليهم سقر. نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم ضمن تغطيتنا المتواصلة والمباشرة يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة للتطورات في قطاع غزة ومن ثم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية، الداخل المحتل، وأيضا التطورات الإقليمية أيضا المتأثرة بشدة بما يجري في قطاع غزة، خاصة على صعيد الحدود مع لبنان بين فلسطين المحتلة ولبنان، والمواجهة المحتدمة أيضا بين المقاومة الإسلامية في لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وعن تصعيد الاحتلال لعدوانه باستهداف المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد القرة:
الاحتلال الإسرائيلي ضمن عمله المعتبر في التحرك البري يمارس دور الضغط الكبير على الفلسطين والمقاومة، والآن يمكن القول أنه في ذروة العملية البرية التي انطلقت، يعني يحاول بكل جهد أن يوقع أكبر عدد من الخسائر في الفلسطينيين. لأن يمكن ما نشاهده مما ينشر الاحتلال الإسرائيلي ومما يمارسه من عمليات قصف وقتل هي الآن وصلت إلى مرحلة تجاوزت المواجهة فقط البرية مع المقاومة أو حتى النيل من المقاومة، باعتبار أنه حقيقة هو فشل الوصول إلى الأهداف التي تحدث عنها، والآن هو فقط يقوم بعمليات قتل وقصف للمدنيين الفلسطينيين. لا يمكن تفسير ذلك صراحة، لأن هناك عمليات قصف وللمنازل تحديدا كما شاهدنا قبل قليل والليلة الماضية والسبقات على مدار الساعة، مدار 62 أو 63 يوم لن تتوقف عرس القتل الإسرائيلي. أعتقد أن إسرائيل تريد، أو نتنياهو تحديدا يريد أن يضغط بشكل أكبر على الفلسطينيين عبر هذه الفاتورة الكبيرة من الدماء للهروب من الفشل الذي مني به، وجانب آخر هو لا يمتلك أي وسيلة أخرى الآن لتحقيق هذه الأهداف التي تحدث عنها، وخاصة حينما تحرك بريا وكان يقول أن الضغط العسكري هو الأداة التي ستجبر حماس على الذهاب إلى عملية تفاوض أو ما أسمى إطلاق سراح الرهائن. تجاهل تماما أن إطلاق سراح الأسرى والرهائن هو تم عملية من خلال عملية تبادل، لكن نتنياهو يرى أنه ما يحدث هو من خلال الضغط، عملية قتل واستهداف للمواطنين المدنيين الفلسطينيين وتحرك البري أيضا الميداني، هذا سيجبر حماس باعتقاد نتنياهو أن يحقق الهدف. لكن المقاومة وفق ما بدأت من هذه المواجهة تمسك بالمواجهة العسكرية للجيش الإسرائيلي وصد هذا العدوان على أكثر من صعيد وبأدواتها المختلفة، ولازالت بنفس الوتيرة وقد تكون أكثر سواء على صعيد المواجهات البرية، ونشاهد تصدي المقاومين في الميدان بكل شجاعة وبسالة، ومشاهد واضحة في أن المقاومة في الميدان تعمل بشكل منظم مرتب، توجه ضربات تستدرج الجيش الإسرائيلي وتفشل أي مخطط على الصعيد الميداني، رغم أننا نعرف حتى نكون أكثر دقة أيضا هناك عدم توازن في القوة العسكرية التي تستخدم، بحيث أنه ندرس تماما أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قوة نارية هائلة ولا يهدأ لأي شيء في قطاع غزة على الرغم أنه يعمل في منطقة مدنية. الجانب الثاني أيضا إدارة المواجهة على صعيد الضربات الصاروخية وتوجيهها في أوقات محددة وغيرها، هذه عوامل قوة ولا زالت تعمل من كل المناطق حتى التي تحدث الجيش الإسرائيلي سواء في المنطقة الشمالية المسيطر عليها أو في المنطقة الجنوبية التي انتقل خلال العمل البري، وهو يتحرك في كل المناطق تقريبا خاصة في المنطقة الشمالية والمناطق الجنوبية بشكل واسع، لكن المقاومة صامدة وتقاوم ذلك.
الحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان، يعني احنا أصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير، يعني المهم اليهود بيسافروا عشان هم كتير قتلوا منا، بيسافروا انه خلص احنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الكيان ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. حتما لن ينتصر جيش الاحتلال، قالتها غزة وصدقها الصهاينة إعلاميين وخبراء وسياسيين، وتكابر بعض المغامرين وقالتها غزة ببأس رجالها وأشلاء أطفالها وأنين نسائها، وصدقتها الأيام التي جمعت أكثر من 60 فجرا من الصمود الأسطوري والإنجاز التاريخي لمقاومين استشهاديين. قالتها غزة وصدقتها كل الصحف الصفحات العبرية ومنابر السياسة والتحليل، وحتى جموع المستوطنين العالقين بين وجع يومي من تعداد القتلى والمصابين وفشل أسطوري من إدارة العسكر والسياسيين. إننا نواصل الكذب على أنفسنا، قالت صحيفة معاريف العبرية، مر شهران والجيش عاجز عن سحق غزة رغم أنه ليس لديه أي قيود دولية أو معارضة داخلية بحسب الصحيفة، بل لن تكون هناك صورة انتصار لتل أبيب في هذا الصراع بحسبة سياسية وأمنية واضحة لرئيس الأركان السابق دان حلوتس. قتال 3 فرق مدرعة في غزة لشهرين دون حسم المعركة يعني نهاية مقولة الجيش الأقوى في المنطقة بحسب المحلل السياسي المخضرم شيمون شيفر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكثر ما ينقص الصهاينة في الحرب الدائرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هي ثقتهم بقدرة جيشهم على تحقيق النصر، وهو ما شككت به صحيفة معاريف بعد مرور 63 يوما على القتال في قطاع غزة، ودعت الصهاينة إلى إمعان النظر في قدرة هذا الجيش على تحقيق أهداف الحرب. وهذا ما عكسه الخبراء الصهاينة الذين تحدثوا عن حجم المقاومة العنيفة التي يخوضها الفلسطينيون في وجه الجنود الصهاينة على مختلف المحاور في قطاع غزة.
الجيش يعمل في بؤر القتال 3 المركزية في خان يونس وشجاعية وجباليا، وقد شهدت الساعات الأخيرة معارك عنيفة جدا بين الجيش الإسرائيلي والمخربين، حيث تجري في خان يونس معارك عن مسافات قريبة وجها لوجه، والقتال يدور في منازل منخفضة وفي أماكن زراعية. إنه قتال عنيف وقاس جدا.
نحن تلفينوا لجدود 50 شلال.
لقد انضمينا إلى الكتيبة 50 في لواء الناحل، ورغم كل قصف سلاح الجو فلا يزال المخربون مستترين هناك مع الكثير من الوسائل القتالية والصواريخ المضادة للدروع، وهم يطلقون النار من كل الاتجاهات بواسطة قذائف الأربيجي، فالقتال يجري دائما هناك.
عندما نتحدث عن إطلاق النار نحو تل أبيب فالأمر ليس عشوائيا، إنما عن أمر يدار من الأعلى، وهم رغم وجود القوات جنوب قطاع غزة تمكنوا من إطلاق رشقات ثقيلة نحو بئر السبع، وهذا لم يحصل منذ بداية الحرب.
مجموعة من الخبراء والقادة العسكريون الصهاينة السابقون طرحوا أسئلة مؤلمة بالنسبة للاحتلال حول كفاءة الجيش في إدارة المعركة وحول قدرته على تحقيق الأهداف.
لن تكون هناك صورة انتصار لإسرائيل في هذا الصراع، ونحن سنتذكر صورة الخسارة، فقد بدأنا الحرب في نقطة متردية جدا، وتغيير الواقع الأمني لا يمثل انتصارا مقابل مقتل 1200 إسرائيلي.
كيف يمكن لإسرائيل أن تدخل 3 فرق عسكرية إلى قطاع غزة ولا تزالون تتحدثون عن أسابيع من القتال؟ فما الذي حصل هنا؟ فالمشاهدون في المنزل سيقولون: هل هذا هو الجيش الأقوى في الشرق الأوسط مقابل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة؟ فما الذي حصل لنا؟
لم نعرف بوجود 500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة، وأن لديهم مخزون من السلاح يمكن أن يقاتلوا بواسطته لعدة أشهر، فهم لم يفاجئوننا في الهجوم فقط، وعلينا أن نعترف أنهم يفاجئوننا في الدفاع، فهناك 3 فرق مدرعة من الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني 1000 دبابة ومئات الآليات المدرعة وعشرات الآلاف من الجنود من أفضل جنودنا، وهم لم يحسموا المعركة حتى الآن.
عندما دخل جانتس وأيزنكوت إلى الحكومة قال أيزنكوت إن أطفالنا سيقاتلون بعد سنوات في غزة، وأيزنكوت قال إننا خضنا حربا لمدة 75 عاما ضد الإرهاب، ومع الأسف ستكون أمامنا 75 عاما إضافية. وإذا أخذنا الصورة الواقي على سبيل المثال، فقد بدأت عام 2002 وانتهت رسميا عام 2004، وعمليا هي مستمرة حتى اليوم.
أهالي الأسرى الصهاينة في قطاع غزة عبروا أيضا عن يأسهم من حكومة نتنياهو، واعتبر بعضهم أن ما يهم نتنياهو هو الرقم 64، أي أعضاء الكنيسة في ائتلافه الحكومي، وليس الرقم 138، وهو رقم الأسرى في قطاع غزة.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور عبد اللقيس معنا؟ نعم دكتور تسمعنا؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية من بيروت، سيكون معنا إن شاء الله. نعم دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم والأستاذ المتابعين الكرام.
حياكم الله. دكتور، المعارك تتوالى في قطاع غزة، ومؤشر الخسائر في جيش العدو يتصاعد باعتراف ضباط ميدانيين، وكذلك صعوبة المواجهة مع رجال المقاومة، ماذا في الدلالات؟
يعني أولا تحية لكم والأستاذ المتابعين، وكل التحية لهؤلاء الأبطال الذين داسوا بأقدامهم جباه هؤلاء الصهاينة القتلة ومن خلفهم من حزب الناتو. طبعا يعني حينما كان العدو الصهيوني يمارس عدوانه بواسطة الصواريخ البعيدة عبر طائرات البي 52 الأمريكية القاذفة، وعبر الطائرات الحربية ضد المدنيين وضد الأطفال وضد النساء ضد المستشفيات وضد كل البنى التحتية المدنية، كان له اليد الطولة في هذا المجال. ولكن حينما بدأت المواجهة على المستوى الميداني المباكر حينما ظن هؤلاء القتلة بأنهم قادرين أن يدخلوا إلى قطاع غزة قطاع الأبطال واجهوا مقاومة شرسة لم يعهدوها حسب ادعاءاتهم وبأن مقاتلي القسام لا يتراجعون لا يهربون لا يتوانون عن المواجهة المباشرة ومن مصطلح جديد أصبح يتم التداول به وهو مصطلح النقطة صفر أي الالتحام المباشر أو بمعنى يعني الالتحام بالسلاح الأبيض إذا جاز التعبير. فبالتالي هذه المواجهة كشفت عورة الجيش الصهيوني وعورة الجيش الناتو الذي قادته وما زالت تقوده أمريكا وبريطانيا تحديدا مع قوات فرنسية وألمانية وكندية وإلى ما هنالك من هذه القوى الإرهابية التي تمارس الإرهاب المنظم على مستوى العالم. ومع هذا فإن الخسائر ولا سيما في صفوف كبار القوات والجنرالات من كافة هذه القوات الغازية هي بارتفاع مضطرد كما يصرح قادة هذا العدو. وهناك العديد من الأسماء البارزة من هذه القيادات تم اصطيادها كما يتم اصطياد البط وحسب أيضا زعم بعض الصهاينة أنه يتم اصطياد.
طيب دكتور عذرا على قطع كلامك، المعارك ما زالت تدور في حي الزيتون، حي الشيخ رضوان، في جباليا، يعني رغم إعلان الاحتلال حسم المعركة على صعيد شمال القطاع، ماذا في المؤشرات؟
طبعا يعني هذه تدل على أن الكذب هو سيد الموقف وأنهم لم يتمكنوا أبدا من حسم المعركة. الطائرات لم تستطيع أن تقوم ب عدوانها كما كان في السابق لأنها في أكثر من نقطة تم استهداف الجنود الصهاينة ومن معهم في أكثر من نقطة لأن نقاط الاشتباك أصبحت متقاربة وبالتالي تعطلت حركة وجودة الطيران في هذه المعركة. وبدأت المعركة الفعلية تثبت على الأرض أن مقاتلي القسام والمقاومة هم ما زالوا أسياد الأرض وبالتالي لم يتمكن الصهيوني من الحق الأذية بالقوى العسكرية بالجهاز العسكري للمقاومة ولا بنسبة تتجاوز 7-8% من الخسائر بينما استطاع أن يقوم باعتقال المئات من المدنيين من مراكز النزوح وتعريتهم في الشوارع وسوقهم إلى أماكن مجهولة. هناك يعني معلومات تؤكد بأنه توجد عمليات إعدامات ميدانية في الطرقات وبطريقة مرعبة لهؤلاء المدنيين ابتداء من عمر 15 سنة وما فوق. ويعلن الصهيوني أن هؤلاء هم من مقاتلي القسام بينما هؤلاء مدنيين اعتقلهم من مراكز النزوح من المدارس والتي أحرق بعضها بعد أن أخرج منها النازحين واعتقل الشبان من 15 عاما وخفوا.
طيب من الفيتو
هذه الادعاءات التي ساقها الصهيوني عن تمكنه من حسم بعض المناطق لصالحه كلها باءت بالفشل نتيجة أن ما يحدث على الأرض يثبت أن السيطرة الفعلية هي للقسام.
طيب على الصعيد السياسي أيضا من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لإحباط مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة إلى قرار بايدن استخدام صلاحيات الطوارئ لإرسال الأسلحة إلى الكيان، ماذا في الاندفاع الأمريكي لاستمرارية العدوان على القطاع؟
طبعا عملية العدوان على القطاع بشكل أساسي هي أمريكية بريطانية من حزب الناتو بشكل أساسي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء القتلة بإدانة أنفسهم وإيقاف المعركة التي إن وقفت هذه العملية العدوانية سوف لم تكون في صالحهم أبدا لأنهم على المستوى الميداني لم يحققوا أي يعني إنجاز بالنسبة للمقاومة، كل إنجازهم قتل الأطفال حوالي 10,000 طفل، وحتى أن بعض المسؤولين الأمريكيين وصلت به يعني الحقارة بأنه يقول بأن القساميين وحماس كانوا يرفعون الأطفال ليبرر قتل الأطفال بهذه الكمية على التلفاز.
نعم.
على إحدى القنوات يقول أن القساميين كانوا يرفعون الأطفال فوق رؤوسهم ويقولون للإسرائيلي تعال نحن هنا واقتلنا. يعني 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 جدا يعني لم يسبق مثيل بهذا الوقاحة، بهذا الهراء، بهذا الكذب. يعني لم يسبق في تاريخ الحروب أن حصل مثل هذا المستوى من النفاق. لكن هذا يدل على أنهم محشورون جدا أمام الرأي العام العالمي، الذي بدأ تتسع حركة الدعوة ليوم غد لإعلان مسيرات ضخمة في كل أنحاء العالم يوم غد الاثنين، والتي يعني بدأت تشمل جميع قارات الكرة الأرضية، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ كل الحروب التي مضت حتى الآن.
طيب، الإعلام العبري يحذر من مغبة استمرار العدوان، معاريف تقول أنه لا يوجد أي أفق للنصر في غزة، دان حالوتس رئيس الأركان السابق يقول بالحرف الواحد الجيش تعثر رغم عدم وجود قيود دولية، ومقولة الجيش الذي لا يقهر انهارت. ما الذي تعكسه معركة غزة على المنظومتين الأمنية والسياسية في الكيان؟
طبعا هذه المعركة أثبتت هشاشة الكيان الصهيوني على كافة المستويات، وعملية استمرار المعركة هي عملية دفع العواقب السلبية بقدر ما يمكن نحو الأمام بأكثر ما يمكن، لأن مجرد أن تقف هذه العملية العدوانية سوف تبدأ بالفضائح تنتشر، سواء حول ما حصل في صفوف القوات العدوانية المسلحة من مجازر وإصابات وقعت في صفوفهم نتيجة المقاومة الشرسة، وبنفس الوقت سوف يتم فضح ما حصل أيضا بوسط المدنيين في قطاع غزة، وما هول هذه التضحيات الكبرى التي دفعها المدنيون في هذا العدوان الوحشي الغير يعني مسبوق في التاريخ. فبالتالي الآثار السلبية على الكيان سوف تبدأ بمجرد انتهاء عملية العدوان ضد غزة، لذلك يعمل هؤلاء على إطالة أمد العدوان بالقدر المستطاع، بينما ربما يعني يحصلون على نوع من الخطة أو من الإجابات أو من المخارج التي يمكن أن تنقذهم من هذه الأثار ومن عواقبها السلبية الكبيرة على مستقبل الكيان. السؤال المطروح حاليا بشكل ملح وحقيقي هو ليس مستقبل المقاومة ومستقبل غزة بعد العدوان، بل المطروح الحقيقي هو مستقبل الكيان الصهيوني برمته بعد انتهاء عملية العدوان.
طيب، ما بين جبهة الجنوب في غزة وجبهة الشمال مع الحدود اللبنانية وكذلك اليمن العراق، ماذا في التوقعات؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من ترابط الساحات؟
نحن انتهينا من مرحلة الترابط، وأثبت الميدان أن كل الساحات هي متوحدة بشكل قطعي في هذا في صد هذا العدوان، وبالتالي كل جبهة من هذه الجبهات والساحات تقوم بواجبها وبتكليفها حسب ما تقتضيه ظروف المعركة هناك وظروف هذه الجبهة أو تلك، والكل يقوم بواجبه على أفضل ما يكون. وما حصل مؤخرا ضد الملاحة الصهيونية وكل من يتعلق بها في البحر الأحمر عبر أشاوت اليمن هو يعني نموذج صارخ وكبير جدا على موضوع تلاحم الساحات، فضلا عن أن القوات المقاومة العراقية هي أيضا يعني تثني بدلوها وتقوم بدك مواقع الاحتلال بشكل مرهق، حتى أنه يتوسل الأمريكان عبر وسطاء يتوسلون لدى قادة الجمهورية الإسلامية لعلها تستطيع أن تخفف من وطأة الضربات العراقية في داخل العراق، مع العلم أن كل مجموعة من مجموعات فصائل المقاومة هي تقوم بتكليفها تلقائيا ولا تتلقى أوامر من الجمهورية الإسلامية بهذا الموضوع، لا أن تقوم بفعل ولا أن تتوقف عن فعل. فبالتالي أيضا الموضوع الجبهة اللبنانية، الجبهة السورية، بدأت يتحرك الموضوع عبر جبهة الجولان ويتم قصف مواقع الصهاينة بالصواريخ من تلك المنطقة. أيضا هذا الموضوع أثبت جدواه، وأن الصهاينة أعلنوا اليوم حقيقة عن تأثرهم وضرر اقتصادهم بشكل كبير نتيجة الحصار البحري الذي فرض عليهم عبر باب المندب والبحر الأحمر والبحر العرب.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية والكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا بكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرق وغرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزعة بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكتيرات البسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قبان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قبان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دفينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم تسطور صرخ الله أكبر. بعد الموج البحر السور تحاول تسبع تسقط، نسامت هاجم تسطور صرخ الله أكبر. بعد الموج البحر السور تحاول تسبع تسقط، جاء الخوف ما يهزها تنفر أنفاق العزة. حتى الوالاهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاحب ما يتركها بأي شروط. حتى رجالاهم قصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. لفتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مستمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف. احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف. عالم غريب، عالم غريب مؤسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الكيان ومحاذير الاحتلال وما تحمله تلميحات العسكريين والإعلاميين الصهاينة بعلائم الهزيمة والدعم الأمريكي المتواصل، وهل هو قادر على إنقاذ الكيان من ورطته، وما تجسده قوى المقاومة في معركة غزة على مستوى معادلة الصراع. أحبتنا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا، أذكركم هنا بأرقام الهواتف وكذلك رقم الواتساب يمكنكم من خلالهم المشاركة والمساهمة على في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم. عبر الواتساب يمكنكم المشاركة على الرقم 0098-921-548-9950، هذا رقم خاص بلقاءات فلسطين اليوم. وكذلك يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. الشعب الفلسطيني شعب ناضج وقادر على أن يقرر مستقبله بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يضع الوصاية عليه أو يقرر بالنيابة عنه، ولا يمكن للمشاريع أن تفرض عليه مهما كانت، ولا يمكن بأي حال أن يعطي الشعب الفلسطيني الحق لعدوه المحتل الغاصب في اختيار قيادته ومسارات عمله ونضاله. والاحتجاج بأن الفلسطينيين منقسمون لا قيمة له هنا، لأن الفلسطينيين مجمعون على رفض الوصاية ونيل حريتهم، ومن حقهم بناء مؤسساتهم الوطنية التشريعية والتنفيذية التي تعبر عن الإرادة الحرة لشعبهم دون استبعاد أي من القوى الفلسطينية واختيار قيادتهم واستراتيجياتهم، سواء أحبها الاحتلال وحلفاؤه أم كرهوها. وحول استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن صلاحيات الطوارئ لتصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، يقول الكاتب والمحلل السياسي سعيد عريقات:
أعتقد أن المقصود بذلك أن القيود التي عادة تفرض على تصدير الأسلحة لشريك ما أو حليف ما هي أصبحت غير مفروضة، وكأن الولايات المتحدة هي في حالة حرب أو في حالة طوارئية تتطلب منها فتح كافة مخزوناتها، ليس فقط في الولايات المتحدة بس الموجودة في كل مكان، كي تمد إسرائيل بها. هذا هو المقصود، المقصود هو رفع كافة القيود عن التصدير، وكأن الولايات المتحدة هي التي تخوض حرب لم تستخدمها منذ فترة طويلة، حتى عندما تراجعت كميات الإنتاج بشكل كبير في أوج الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت الولايات المتحدة ترسل الذخائر إلى أوكرانيا. نتذكر عندما لم تتمكن من إرسال قذائف 155 ملم على سبيل المثال، لم تلجأ إلى هذه المخزونات الطوارئية، بل أرسلت القنابل العنقودية بدلا من ذلك، وذلك كمثال. هذا لم يحدث على الأقل منذ فترة طويلة. هناك يعني حالة دعم كبيرة في الكونغرس لإسرائيل، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك قبولا، ولكن هذه العملية تتخذ بعض الوقت إلى ذهبت إلى الكونغرس، لأن هناك قيود، علما بأن الرئيس الأمريكي كان قد رفع هذه القيود للمخزونات الموجودة في إسرائيل. على سبيل المثال الولايات المتحدة لديها مخزونات كبيرة في إسرائيل، لكنها تخضع، من المفترض أن تخضع لقوانين محددة، لم تخضع لذلك. فإذا هذا الأمر عندما يعلن أن الرئيس أن هناك حالة طارئة مثل هذه، يعني أنه يستطيع أن يتخذ قرارا تنفيذيا بذلك، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة. الحالة الطائرة هي عندما ترى أن في هذه الحالة إسرائيل أو أحد من حلفائها يتعرض إلى خطر نقص الذخائر بشكل كبير، ما يؤثر على مسيرة المعركة، بمعنى أن هناك شعورا لدى الإدارة بأن إسرائيل تستخدم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، خاصة من الذخائر، بما يشكل تراجعا كبيرا في المخزونات التي ستمكنها من شن الحرب بهذه الدرجة كما نراها. هذا بالضبط ما يعنيه قرار الإدارة.
شكرا للأستاذ سعيد عريقات. وعن فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه على الأرض رغم الدعم الأمريكي الذي يتلقاه، يقول الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد:
واضح أنه بنيامين نتنياهو لم يكن فقط مقتنعا أنه من الممكن بسرعة أسابيع أو شهر سيتمكن من تحقيق أهدافه، سواء إعادة الأسرى أو القضاء على حركة حماس مثل ما طلب، إنما أقنع إدارة بايدن الأمريكية حول ذلك، وبالتالي بايدن تبنى المواقف والأهداف الإسرائيلية، وكانت النتيجة أنه كما تحدثتم بعد مرور شهرين ودخلنا بالأسبوع الأول بالشهر الثالث والأمور يعني على حالها ولم يتغير شيء، لا بل أنه الأمور تسير بشكل عكسي وبشكل يتناقض تماما مع ما أرادوا نتنياهو. نتنياهو أراد حرب سريعة مكلف جدا فلسطينيا، أقل كلفة إسرائيليا بالحد الأدنى من الكلف الإسرائيلية، ثم إعادة الأسرى وتحقيق كل شروطه. اليوم وهذا يعني لمسناه من يومين حين بدأت إسرائيل تتحدث عن أعداد القتلى والجرحى، وحتى يعني رغم ما نشر بالأمس في صحيفة يدعوت أحرنوت حول هذا العدد الكبير من المصابين، والذي لم يتطرق التقرير إلى عدد القتلى، ولكن حتى هذا العدد أعتقد أنه أقل بكثير مما يحدث بالميدان. ولكن بالنهاية أن تضطر إسرائيل إلى الإعلان عن أعداد أكبر مما كانت عليه الحال في الشهرين الأولين للمعركة، هذا يعني يحمل مجموعة من الرسائل. الأولى أنه لم يعد بإمكان إسرائيل الجيش والأمن والحكومة إخفاء حقيقة المعارك الضارية في قطاع غزة، ولم يعد بإمكان إسرائيل أن تخفي إلى الأبد عدد الإصابات والقتلى، وخاصة أنه كما يعني تطرق التقرير وكما ورد في تقرير دعوت أحرنوت أنه هنالك يعني آلاف المصابين اللي أصبحوا معاقين سواء تحت رعاية وزارة الدفاع أو تحت رعاية وإشراف وتأهيل الجيش، بمعنى أنه لما من 5,000 مصاب هنالك 3,000 معاق، 2,000 تحت رعاية الجيش و1,000 تحت رعاية وزارة الدفاع. أعتقد أنه يعني إنه هذا الرقم عالي جدا، وخاصة أنه أصلا التقرير كان عنوانه أنه لم نصل إلى هذا الرقم بالتاريخ نهائيا، لم تصل إسرائيل إلى هذا العدد من المصابين. هذا في حال أنه كان العدد أصلا صحيح، لكني يعني أشك في ذلك كثيرا، وخاصة أنه بنفس التقرير تعترف إسرائيل أنه يوميا تستقبل دوائر وأقسام التأهيل بالجيش الإسرائيلي 60 مصابا من الذين اعتبروا معاقي الجيش الإسرائيلي أو معاقي الحرب الحالية. والتفاصيل التي تطرق إليها التقرير لا تؤشر فقط إلى ضراوة الحرب، إنما إلى نوعية الأسلحة الفتاكة التي باتت يعني تستقبل الجنود، وبات الجنود الإسرائيليين يواجهونها.
نشكر الأستاذ عادل شديد الكاتب والمحلل السياسي. أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجرها.